السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فمن ذا الذي يغفل هذه النعمة إلا من قسى قلبه وجفت عن الحق نفسه؟ نعمة الاجتماع قدر المستطاع لدراسة الاعتقاد الذي أنزله ليستيقنوه العباد، رب العباد. الاعتقاد ما تعقد عليه قلبك قبل دخولك كفنك، قبل دخولك كفنك أن تعقد قلبك عليه فتكون عند الله من المقربين. فلا يحب الله جثمان إنسان في القبر إن دفن معه اعتقاد فاسد في ألوهيته أو صفاته أو ربوبيته أو سوء اعتقاد في السلف من الصحابة أساء الظن فيهم كمعاوية بن أبي سفيان، أو أحد مما اشتهر بالفضل والعدل كعائشة الصديقة وكأبي بكر وعمر، فمن فعل فهو كافر بالرحمن سبحانه وتعالى، كما نص على ذلك أهل العلم. قال شيخنا عبد العزيز بن باز: من سب جمهور الصحابة كالرافضة فهو كافر، فمن سب الواحد والاثنين فاسق، لكن بشرط أن لا يكون الواحد والاثنين هؤلاء مما اشتهر عدالته وعرف بالوحي فضل دينه كعائشة وبكر الصديق وعمر، فمن فعل فقد كفر. عباد الله، لازلنا نواصل ذكر مجمل اعتقاد السلف في أفضل ما صنف، كما نص على ذلك فقيه الزمان العلامة ابن عثيمين، قال: أفضل ما صنف في الاعتقاد كتاب العقيدة الواسطية. فمت عليها واصبر، فإن وعد الله حق، وإن الساعة آتية لا ريب فيها فاصبر الصبر الجميل. قال ابن تيمية رحمه الله: الصبر الجميل هو الذي لا عتاب فيه، يسيء لك من يسيء وتهمله وتصبر ولا حتى تعاتبه وتعرض عنه، هذا الصبر الجميل. إن الساعة آتية فاصبر الصبر الجميل. اللهم اجعلنا من أهله، اللهم اجعلنا من الصادقين في دينك العاملين بعقد واعتقاد نبيك صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة الدين كالإمام أحمد بن حنبل ومالك بن أنس وأحمد بن تيمية بن عبد الحديث وعبد السلام وغيرهم ممن سطر صحيح الاعتقاد الموروث عن السلف الذين آمنوا وأيقنوا بما أنزله في ذلك رب العباد سبحانه وتعالى، ولا إله إلا هو، وسبحانه إنا كنا من الظالمين. عباد الله، إننا نتسامع بأخبار لا تكاد تفتر، ما أن يخرج إخوان لكم هناك من زلزال إلا ودخلوا في هزات ارتدادية آخر وزلزال آخر، ونحن لا يجوز لنا أبدا أن نأمن مكر الله ونقول نحن بعيد، نحن في البيت الحرام، نحن قال الله تعالى في كتابه: ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فمراد الرب إذا رأينا هذه الآيات العظام التي ما يرسلها الله للتخويف أن نكون خير ما نكون من قبل، لأنه ما عبثا أرسل بهذه الآيات العظام. أليس الرحيم الرحمن قال: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فإذا أرسل هذه الآيات العظام ولم يرى من عباده خوفا ولا لأنفسهم نصحا لبعضهم وتخويفا، إن هذا يدل على الغفلة. والله يقول: ولا تكن من الغافلين، سبحانه وتعالى. أليس قد ارتج المسجد النبوي فانبثقت واهتزت قناديله وانبثقت نار عظمى من الحرة في المدينة، وهي المدينة، وأضاءت لها أعناق الإبل ببصرى فلا تأمن، وخرج النساء والرجال يهرعون المسجد النبوي يصلون ويبكون ويتوبون. هذا هو الفرق، لما رأوا بأس الله تضرعوا. نعم، وذلك في عام 54 بعد 600 من الهجرة، كما نقله الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، ونقله عدد من المؤرخين كابن شامة وغيرهم، وأنها اهتزت يعني المدينة، واهتزت قناديل المسجد النبوي، وحصل مثل الزلزال، وانبثقت بعده نار بركانية هائلة جدا بلغت إلى مستوى الطائرات، يمكن 30,000 قدم أو الله أعلم. ليش؟ لأن أعناق الإبل ببصرى كانت قد انعكس على صفحاتها تلك النار، وصاروا يكتبون في تلك النار، يكتبون يعني كأنها كشاف مثلها، يكتبون وهي في المدينة، وبعد المدينة عن الشام أو بصرة 1200-1400 الله أعلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز المدينة. ممكن تشوفون أثارها وان داخل المدينة فحم أسود، الله أعلم مكانها وين، حمم صارت تقذف إلى تصاعدت، تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. وحصل، إذا اقتربت الساعة. فإذا هذه العلامة العظيمة لقيام الساعة بيننا وبينها، إذا كنا في 1400 سنة، نحو يعني 900 أو 800 سنة، فما بالك بالساعة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: بعثت أنا والساعة كهتين، وأشار بالسبابة والوسطى، يعني يقول ابن حجر: فضل الزمان الذي بعده تقوم الساعة بقي منه كفضل الوسطى على السبابة، كذا باقي. ذلك الرب، ومن أصدق من الله قيل لما قال اقتربت الساعة، ولكن قال وين؟ الله يقول: إنكم ترونه، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، لكن هي قريبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهتين، وأشار بالسبابة والوسطى، وقال كما روى ذلك النسائي في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة، أو قال: كيف أهنأ، يعني بعيش، أتلذذ امرأة حسناء، وأكل طعام لذيذ يلهيني عن ذكر ربي إلى آخره، أو فراش وثير، أو مركب مريح، كيف أهنأ بهذا كله؟ وأنا عندي يقين، لكن ما بلغكم يا أصحابي مثلي، كيف أهنأ وقد أوحى الله إلي بشيء ما سمعتموه إلا الآن؟ ما هو؟ ذكره فقال: كيف أهنأ وصاحب القرن. الله المستعان، لا إله إلا الله سبحانه وتعالى عما يصفون. صاحب القرن، القرن هو الذي ينفخ فيه إسرافيل ونفخ في الصور، هو الصور، هذا هو القرن، قرن عظيم لا يقدر قدر عظمته إلا الله، يشيل المليارات من الأرواح، فيكون هذا القرن محتوي على كل أرواح ابن آدم، فينفخ في الصور نفخة فيصعق من في الأرض وفي السماوات إلا ما شاء ربك، ثم ينفخ فيه نفخة بعد أن يأتي الزلزال العظيم الذي تبعثر فيه القبور وتبرز فيه الجثامين للناس، ويوم يقوم الناس لرب العالمين. فإذا نفخ فيه أخرى تطير كل روح إلى جسدها، في روح ماتت في البحر، قال الفقهاء كابن قدام المقدسي: من مات في سفينة فقبره المياه، يلف حبل على رجله ويربط بمثقل كحجر ويقذف في البحر فينزل إلى أعماق البحر، هذا قبره. إذا كانت سفينة تمشي 4 أشهر 5 أشهر تعفن يعني معه، هذا قبره. فتطير كل روح إلى جسدها، حينئذ يقومون لرب العالمين للحساب في ذاك اليوم العظيم، يوم عظيم لو فطنت لهوله كما قال القحطاني في نونيته لفررت من أهل ومن أوطان، يوم عبوس قمطرير يغضب الله فيه غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده، والرسل تقول اللهم سلم سلم. فاذكروا بهذا الزلازل، زلزال ذلك اليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، لأن ربك أوحى لها، أمرها الله أن تحدث بما حصل على ظهر من خير وشر. نعم، من ألقى قاذورته يزني بها فإن الأرض الذي شهدت زنا هذا الشخص على سرير أو على طائرة أو تشهد عليه يوم القيامة أنه أوقع الفاحشة يا ربي على علي والأرض الأخرى، والأرض إذا كان زنى 600 مرة في كل مرة تشهد الأرض عليه تحدث أخبارها. حتى الذي قام الليل قام في بيته يسجد، وقام في الحرم المكي يسجد، وقام في المسجد النبوي يسجد، كل هذه الأراضي اللي مرت عليك تعبد الله بها كمقام في الدرس هنا تشهد لك، مقام في الدرس قيل ساعة كما قال ابن عمر خير لك من عبادة 60 سنة عبادة، فتشهد لك الأرض نقعت عليها تطلب العلم، وهذه أحب البقاع كما قال ابن القيم عند الله، البقاع التي يجلس فيها الشخص ليطلب العلم يعرف دين الله، لأن هذا يدل أنه مهتم بشرعه سبحانه وأنه معظم له يريد أن يعرف شرعه، فيحبه الله ويحميه لطالب العلم. فحينئذ الشأن أن نتضرع إلى الله قبل أن نرسل بالمعونات لإخواننا، نحن في أنفسنا نتضرع إلى الله ونرسل المعونات أيضا، لكننا أيضا نتضرع إلى ربنا سبحانه وتعالى لما نرى بأس ربنا. ولا شك أن الإعانات إن شاء الله من التضرع، لأن الله أمر سبحانه وتعالى بالصدقة فقال لا إله إلا هو فأصدق وأكن من الصالحين. أول شيء يتمناه الإنسان عندما يلقى حتفه أول شيء يتمنى كما قيل ما من ميت إلا وهو إيش نادم. إن كان منتقص قد انتقص من عمره فيما لا ينفع، ضيع شبابه فيما لا ينفع، يسأل يوم القيامة عن شبابه فيما بلاه، ضيع شبابه مع أصدقاء السوء والعشوات وقيل وقال وما لا ينفع من الكلام. وإذا أردت أن تعلم كيف سقوط العبد من عين ربه فانظر إليه، فإنه يشتغل بما لا ينفعه، فإن الله إذا حب عبد أشغله فيما ينفعه من العبادة والذكر والصدقة والخير وبر الوالدين. فإذا نظر العبد إلى حرام وسمع الحرام وتكلم بالحرام فإن الله عز وجل عقوبة لعبده يصرفه عن ما يؤهله إلى أفاضل الأعمال. قال الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، وقال ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره انبعاثهم فثبطهم. فالله يثبط العصاة من عباده ويجدون ثقل عندما يقوم بالأعمال الطيبة مثل طلب العلم حتى يتوبوا إليه ويصلحوا أنفسهم فيكون أهل ذلك فيؤهلهم إلى مثل ذلك. ولكن لا يغفل عبد الجهاد لنفسه حتى يتأهل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. عباد الله، حينئذ وبعد هذه الموعظة التي تقارب أو تقبل بقلوبنا على دراسة الاعتقاد، معتقدين أنه أنفع ما يكون للعباد هذا الاعتقاد، كما ذكر أن رجلا من سلفنا رجل رأى صاحبا له مغموم أو رجل مغموم، قال ما لك؟ قال مات صاحبي أمس، مات صاحبي كنت أحبه توفي فأنا مغموم. فصار يسأل عن مفردات الاعتقاد هذا الذي تدرسونه، ماذا يكون؟ هل كان يقول القرآن مخلوق؟ لا. هل كان يخرج بالسيف كجماعة الإخوان المسلمين والسورية ونحوهم على ولاة الأمر يخرج بالسيف؟ لا، ما يرى الخروج بالسيف. هل فقال لا، كان على منهج السلف يعني. فقال لا تخف عليه، فإن الله يعظم ثواب من تعلم اعتقاد السلف وأيقن به قبل وفاته، يعظم أجره ويكفر ذنوبه سبحانه وتعالى. وقد وصلت من القراءة في كتاب العقيدة الواسطية إلى ما يتعلق بثبوت النزول. اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في العقيدة الواسطية. قال رحمه الله مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل أبونا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه.
نعم. فمن ذلك، فمن تلك الصفات التي يجب المسلم أن يوقن ويؤمن بها صفة النزول لله سبحانه، وهي من الصفات الفعلية. وصفات الله تنقسم كما ذكرنا إلى صفات ذاتية وفعلية وذاتية من وجه فعلية من وجه آخر نفس الصفة. فالذاتية هي الملازمة لذات رب البرية مثل السمع، البصر، الوجه، اليد، سبحان الله عما يصفون. فله الصفات العلى وله المثل الأعلى ولا يضرب له الأمثال. يقيل له يد، تتخيلها كيدك، كذا لا يحل. أليس ابن عباس قال تفكروا في آلاء الله، يعني في نعمه، ولا تفكروا في ذاته، لا تفكروا في ذاته يعني في اليد في الوجه، لا تفكروا في ذلك، لأن الله لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام. وكلما تصورته وتخيلته عن ربك في كنهة صفته أو كنهة ذاته فالله بخلافه. ولو قال لك إنسان كيف نزوله، كيف سمعه، كيف بصره، فقل كيف هي ذاته، يقول والله ما أدري. إذن قل في الصفات كما تقول في الذات، أثبتها باللغة فيما تفهم وتعلم، وفوض كيفيتها إلى ربك، فقل كما قال مالك في كل الصفات ضاربا مثل بأعلى وأفضل ومن أعظم الصفات الاستواء الذي ذكره الله في كثير من الآيات. قال الاستواء لغة معلوم هو الاستعلاء، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فالاستواء معلوم، والكيف كيفية استواء الله كيفيتها مجهولة مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه كيف يستوي الله بدعة، لأن الصحابة ما سأل كيف وجه الله، كيف استواء الله، فأنت لا تسأل، هذا من الأسئلة المبتدعة لأهل العلم. فسؤال العالم يعتبر عبادة، والعبادة شرطها الإخلاص والمتابعة. فإذا سألت عالم كيف يستوي الله ابتدعته، لأن الصحابة لما كان تتلى عليهم آيات الصفات ما كانوا يسألون رسول رب الأرض والسماوات، كانوا يؤمنون على بظاهر الذي يعرفونه لغة، ويفوضون كيفيتها إلى الرب الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا ما يتعلق بالصفات الذاتية، هي الملازمة لله، السمع، البصر، الوجه، اليد، وله في ذلك المثل الأعلى، فلا يقاس بخلقه. قال ابن قدامة التشبيه مستحيل، لأن الله ليس له مثيل فيلحق به ويشبه به، ليس كمثله شيء. فكلما تخيلته عن ذات الله وصفاته الذاتية فالله بخلافه. القسم الثاني صفات فعلية، وهي التي ترجع إلى مشيئة رب البرية سبحانه، كالنزول والإتيان والغضب والفرح والنزول، النزول الإلهي في هذا الحديث، هذه تسمى صفة فعلية لأنها ترجع إلى المشيئة، فمتى شاء نزل سبحانه وتعالى، وكذلك غضب، وكذلك فرح، وكل ذلك يثبت له بما جاء في كتاب السنة وأجمع عليه السلف من غير تشبيه. فإذا جاءت صفة من هذه الصفات أن الله ينزل لا تشبه تلحقه، عياذا بالله، بطائرة تهبط أو الشاهين ينقض على فريسته من أعلى السماء ويهبط، حرام هذا. قال ابن عباس تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته، أنك تستوعب نعم الله لكن ذاته لا تستوعبها. شوف الفرق هذه كلها ظلت ليش؟ صاروا يتفكروا في شيء ليس لهم، من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فأمر الغيب هذا في كنهة صفات الله لا يعنيهم، فتولد عندهم التعطيل، صاروا يتفكروا كيف يد الله، نقول لو يد يشبه إلى آخره، وعطوا الصفات، أو شبهوا الله بالمخلوقات كالرافضة هشام الرافضي، والوسط أثبتوا هذه الصفات اسما في اللغة، وفوضوا كيفيتها أو كيفيتها إلى رب الأرض والسماوات. إذن هذه صفة فعلية، وهي ترجع إلى إيش؟ إلى المشيئة، ومنها النزول. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه ومسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول سبحانه: من يدعوني فاستجيب له. ذلك اشتد عليك الشيطان بإغفال قلبك تلك الليلة بالنوم أو ما لا ينفعك كالنظر في النقال في أشياء لا داعي لها حتى يذهب وقتك سدى. فيعلم الشيطان أن بحرفين منك اللهم اهدني بس قد تصيب الدعوة إجابة فتهتدي ويصبح أمر أخراك ودنياك، فيهجم عليك بالوسوسة والتزيين والصرف حتى لا تستوعب مكانك وأنك في الثلث الأخير وإجابة ربك لك. فأحذر الشيطان، لا يصرفك بالنوم ولا يصرفك بقيل وقال وما لا ينفع من المقال والنظر في الجوال ونحو ذلك، سيما إذا حضر درس العقيدة، فلا يصرفك الشيطان، فإنه للإنسان عدو مبين كما لا يخفى. ففي هذا الحديث حينئذ إثبات صفة النزول لرب الأرض والسماوات، إثبات صفة النزول لقوله ينزل ربنا. وهذا النزول نزول يليق بجلاله. فنعرف النزول لغة، النزول لغة ما هو؟ الهبوط، هذا لغة. لكن كيفية نزول ربنا سبحانه وتعالى، كيفية نزول ربنا سبحانه وتعالى مجهولة الكيفية، ولا يجوز أن تسأل عنها فتقول لعالم كيف ينزل الله، ولا يجوز أن تسأل فتقول أو تستدرك عن النزول فتقول الثلث الأخير يختلف في العالم من جهة إلى جهة، فالثلث الأخير في اليابان كذا، في السعودية كذا، في أستراليا كذا. هذا كله فرع عن الجهل بصفة الله، فالله ليس كمثل شيء فتقيسه في خلقه حتى تقول يلزم كيت يلزم أن يكون نازل طوال الوقت، لأن هذا قياس منك من الله أو قياس لله على خلقه، والله ليس كمثل شيء، فتقول هو كذا والله أعلم بكيفيته. تؤمن تقول على مراد الله، على كيفية الذي يعلمها الله ورسوله، يعلمها الله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا، وذلك حين يبقى الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل إذا بقي. فهذه ساعة أفضل الصلاة بعد الفريضة هي هذه الساعة، صلاة الرجل في جوف الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هذه أفضل الساعات، الساعة في الصلاة التي يصليها الرجل في جوف الليل. وقد خرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الليل لا شك حين ينزل الجبار في الثلث الأخير فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من يدعون فاستجب له، من سائل فأعطيه، هل من يستغفرني فأغفر له. إذن هذا فيه ثبوت النزول الإلهي، وهي من صفات الأفعال كما ذكرنا العائدة إلى مشيئة الله. وفي أيضا إثبات العلو لله، لأن إذا قال ينزل فالصفة المعروفة لله هي علوه، لكن علو الله على خلقه سبحانه وتعالى، علو الله على خلقه صفة ذات أو صفة فعل، علو الله على خلقه صفة ذات أو صفة أفعال، صفة فعل، ها؟ صفة ذات، لأن علو الله ملازم مقارن، وكونه ينزل لا يعني التخلي عن هذه الصفة، ليس كمثل شيء فيقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فهو عال على خلقه، مستو على عرشه، بائن من خلقه. سأل النبي جارية فقال لها أين الله، كما في صحيح مسلم، قالت في السماء، قال من أنا، قالت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. أما الحلولية وكفرهم الأجري هم اللي يقولون الله في كل مكان، كيف يقولون في هذا الحديث إذن ينزل ربنا؟ كيف يقولون؟ فطائفة وهم الجهمية والأشاعرة جحدوا صفة النزول، والجحود والتعطيل عند من لم يقل بصفات أو بإثبات صفات الواحد الجليل ينقسم إلى قسمين، انتبه: تعطيل إلى غير بدل كتعطيل الجهمية والمعتزلة، فنفوا النزول ونفوا الكلام ونفوا صفات الرحمن، فقالوا لم يكلم الله موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم ينزل إلى السماء فيكلم أو فيقول هل من داع، نعوذ بالله نعوذ بالله، بل أن الله لما كلم موسى فقال إنني أنا ربك، خلق كلامه في الشجرة فتكلمت. شوف الجهل، يعني الشجرة تقول إنني أنا ربك، الشجرة هذا كلام الله ثابت له على وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وكلم الله موسى تكليما، فعطلوا إلى غير بدل الجهمية والمعتزلة، فقالوا لا ينزل الله، لو قلنا ينزل يلزم من ذلك الانتقال، والله ليس كالخلق ينتقل، يلزم منه أن يكون جسم محدود، يلزم 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 إلى آخره. هذا من تقديم العقل على النقل، وقد نفي بالاتفاق، وصنع الشيخ الإسلام كتابا حافلا فارجع إليه بعنوان درء تعارض العقل والنقل. ومن أعظم الأدلة على ذلك قول الله عز وجل في كتابه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، لا الرأي ولا غيره. وقول علي بن أبي طالب: لو كان كما في سنن أبي داود، لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. لو كان الدين بالرأي، العقل قد يقول لك كما قال ابن حجر أن الذي يتسخ في خفك هو الباطن، فإذا جئت تنفذ الشريعة فامسح من تحت، لأن التحت. قال علي: لكن إلغي هذا المقتضى العقلي في زعمك، وآمن بالاتباع، وهو أن النبي كان يمسح على ظاهر خف وانتهينا. لا تقول طيب نتوسخ اللي تحت القدم، أنا أبغى أمسح تحت، هذا عقلك. النقل وشو؟ النقل يقول لك كما قال علي: النبي كان يمسح على ظاهر خفيه، فالغي هذا، وترى العقل السليم لا يناهض النص الصحيح، فحينئذ يكون هؤلاء قد كذبوا الله. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. قال لينزل، قال لا ما ينزل، نعوذ بالله من الكفر. القسم الثاني عطلوا إلى إيش؟ عطلوا إلى بدل، وهم الأشاعرة بمختلف أنواعهم، فأثبتوا لله 7 صفات من الحياة، نعم، والقدرة والسمع والكلام، وحرفوا الباقي. ففي صفة النزول مثلا عطلوا صفة النزول بزعم تنزيه الله. يا أخي لن تستطيع أن تنزه الله بمثل ما نزه نفسه. لو كان إخباره لعباده بأنه ينزل من طريق نبيه أو بصفة الإتيان كما قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. لو كان هذا يقلل من تنزيه، يقلل من تنزيه الله وينزل عظمة قدره، لما كان الله كذلك، لأن الله كامل صمد، فهو كامل في كل ما وصف نفسه، في سؤدده، في حلمه، في سمعه، في بصره، في كل صفاته كامل، لذلك تصمد إليه الملائكة الخلق. إذن هذا لا يعني ينزل من قدر الله، بل هو يجعل الله في مكان عظمته، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فقالت الأشاعرة في قوله ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، قالوا تنزل رحمته، أو ينزل ملك يتكلم عياذا بالله. ولا شك أن هذا أيضا تكذيب لله، والأشاعرة فروخ الجهمية. فلا يحل أن يقول إنسان ينزل ملك فيكذب الله، أو تنزل رحمته، لأن رحمته ما تتكلم، رحمة الله عز وجل ما تتكلم فتقول هل من إيش، هل من سائل فأعطيه، هل من مستجيب فاستجيب له. الرحمة تقول هذا. في الردع البكري يقول ابن تيمية: من دعا صفة من صفات الله فقال يا وجه الله فقد كفر، إنما يدعى الله سبحانه وتعالى. فلا يحل أن تدعى صفة من صفاته، بل هو يدعى بنفسه، لا إله إلا هو. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فيلحق به، فلا يقال أن هذه الصفة صفة إن أثبتناها أنقصنا من الله وشبهنا بخلقه. فينزل لكن نزولا يليق إيش؟ نزولا يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالأصل في الحديث القاعدة التي تنفي خزعبلات الجهمية واسمهم دول الأشاعرة وانحرافاتهم والذين تشبهوا فيها باليهود الذين حرفوا الكلمة عن مواضع. بالمناسبة قال ابن تيمية: هذه الأمة لما رأى الشيطان أنه لا يستطيع أن يتلاعب بكتابها كالأمة السابقة اليهود والنصارى بالتوراة والإنجيل، فكان يحرفون الحرف نفسه ويمحوه، أعوذ بالله. قال: فعلم الشيطان أنه لا يمكن أن يتلاعب بكتاب هذه الأمة القرآن، لأن الله قال: نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإيش الذي صنعه الشيطان حينئذ؟ جعل في هذه الأمة من يتلاعب بإيش؟ بالمعاني يحرفها، واضح؟ لأنه أيس أن يغير المباني فيحذف. ولذلك كان بعض أهل البدع يقولون: هناك آية في كتاب الله لوددت لو كشطها من المصحف كده محيها، بس ما أقدر، القرآن محفوظ. فحينئذ كما ذكر ابن تيمية هذه الفائدة، هرع بأهل البدع الشيطان ليتلاعبوا بإيش؟ بالمعاني. استوى الله استولى، ينزل ربنا تنزل رحمته، يفرح الله لرجلين أو يضحك الله لرجلين يرضى، تعب وأعوذ بالله. فما يقولون كما كان السلف مجمعون عليه، يثبتون الصفة على ظاهرها ويقولون كما قال إمام أحمد أمروها كما جاءت، بل أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. نعم، فحينئذ تأتي المسألة الثالثة وهي الصفات الفعلية والقولية والذاتية كصفة الكلام. فصفة الكلام لله ذاتية من وجه أن الله متكلم، فعلية يتكلم متى شاء. نعم، فالكلام قديم النوع حادث الآحاد، قد سمع الله قول التي تجادلك، حدث أن الله سمع وقال هذا الكلام، وهو قوله قد سمع الله، وإلا فالله متكلم لا يوصف بالخرس، يتكلم متى شاء كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه. طيب، فحري بنا يا إخواني ألا نغفل هذه الساعة من الليل ومن الليل فتهجد. نعم، تهجد به نافلة، فقم في الليل يا أخي لا تنام، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. وأفضل الليل أن تقوم أن تفعل مثل داود عليه السلام، فكان داود ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة، فقم مثل داود عليه السلام، هذا أفضل القيام، أن تجمع بين إيش النوم. أما اللي يسهر لا، وإن كتب له قيام ليلة لكن ليس كالذي ينام ويقوم. قال الحي القيوم إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. قال الإمام أحمد الناشئة هي القومة بعد نومه، فيحصل في القلب من صفاء وراحة، والعبد يناجي الله ويقرأ ما لا يكون ذلك في إيش في السهر. فسمعت أسرة تتمادح يقول حنا ما ننام بعد العشاء، معروفين ننام بعد الفجر طول الليل، يقولون كأنه يتمادحون فيه. إن وجد مثل هذا ولم أكن في وهم، فإن هذا حينئذ لا ينبغي أن يكون محل ثناء. الأثناء كان النبي لا يقوم الليل كله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم وينام، ومن رغب عن سنتي قال فليس مني. نعم، قال الله تعالى وجعلنا الليل لباسا ومن آياته منامكم في الليل والنهار. فالنوم في الليل مطلوب. ولي محاضرة أنصحكم بسماعها، ألقيتها في مسجد الملك سعود بجدة في ذم السهر، وذكرت عدة أمراض ناجمة عن ما يفعله شبابنا اليوم من الخطأ. وش يسوون؟ ينامون كل ما تدخل عليه في النهار نايم، العصر نايم، ثم يقعد طول الليل لأنه كسر نوم الليل، وحينئذ يتعرض للفتن ويحصل له من الأمراض والاكتئاب وقصر العمر، أقصد يعني الشيخوخ المبكرة وغير ذلك ما يحصل مما يعطب به أعضاء بدنه بسبب السهر بالليل. فعلى المسلم ألا يسهر بالليل وأن ينام ويقوم في الليل، ولا يسهر السهر الذي هو أكثر سهر في حياة في سنته إلا في ليالي العشر الأخيرة من رمضان. فكان النبي طوال السنة يخلط نوم بقيام، حتى إذا كان في العشر الأواخر لا يكاد ينام. قال إذا دخل العشر الأواخر اللهم صل عليه شد مئزره وأيقظ أهله. نعم، فكن كذلك يا عبد الله. فحينئذ اعمل الأسباب لقيام الليل لتجتني هذه البركة، أن الرب يجيب دعائك. وكم من إنسان ملهوف، مكلوم، مكروب، مظلوم، فقام يناجي الله بسهام الليل فلم تخفأ، فرجع حقه وساد بعد ذل، وهداه سبحانه بعد ضلال. وذلك أنه قام إيش؟ قام في تلك الساعة المباركة يتهجد. طيب افرض نفسك ضعفت عن قيام الليل، ضعفت، وش اللي تسويه في سريرك؟ يعني ضعفك يعني اشتد عليك من الثقل ما اشتد، بحيث انه قعدت في سريرك، وش تسوي؟ تنام ولا وش تسوي؟ وش تسوي يعني؟ ضعفت نفسك انك تقوم لتوضى وضعفت وجاهدتها لكنها ضعفت، لا تنام. هل يجوز وانت مسدوع كذا ترفع يديك تدعو؟ ولا هذا يخل بأدب الدعاء؟ وش تسوي على الأقل حينئذ؟ إذا رفعت يديك وش تسوي على الأقل؟ ها؟ ها؟ نعم، ولا تسوي وشو؟ يجوز. قد ثبت عن عمر الخطاب أنه كان مستلقي فرفع يديه وهو مستلقي، إذا ليس يخل بأدب الدعاء، ارفع يديك وانت مستلقي. نعم، وأدعو هذه الدعوة وانت مستلقي، يستجيب الله. أول شيء تقول يا رب أعني على رضوانك وعلى قيام الليل، تلقى نفسك بعد شوي قمت استجاب الله دعاءك وقمت توضأ. ها، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما كان يقوم من النوم حتى ينشط نفسه على النوم، على أن يذهب عنه النوم، يمسح عن وجهه النوم. هذا واحد. وطبعا ما كان يسهر، لأن اللي بيسهر يروح عليه قيام الليل، ينام بعد العشاء عبادة، تنام بعد العشاء، يمسح عن وجه النوم. اثنين، يقرأ العشر الآيات الأخيرة من آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. شوف كيف فضل التفكر في خلق السماوات يهيج نفسك تقفز للسنبور توضأ، تذكر الله خلق السماوات والأرض والآيات اللي فيها، تستحي تستحي من ربك يأمرك بشيء أن تقوم الليل ومن الليل تهجد به نافلة لك وانت نايم، تستحي منها. شوف الآيات ما أعظمها، النبي يقرأها كيف تهيج. كما يذكر شخص يقول ابتليت بعمل في أمريكا الشمالية، فذهبت لإنجازه والثلوج تحيط بي، وأرى نفسي كسول لما أجي، يعني يدخل فيه من الكسل ما يجيه لمن يقوم من النوم بآخر الليل. يقول وفقهت هذا الحديث عن بعض أهل الحديث، إن النبي كان يقرأ إيش؟ العشر الأخير من آل عمران. فيقول فإذا لبن أقوم يتحامل على نفسه في القوم والثلوج من حوله، يقرأ إن في خلق السماوات والأرض إلين يختمها، ولو من جواله الواحد مو بحافظها، يقرأ من جواله ما في معنى. يقول ما تأتيني الآية الأخيرة سبحان الله اللي بعد ما كون الله فيك تعظيمة وقيام قلبك بالعبودية والألوهية توحيده تعلق به، اللي يأتي الأمر الأخير في الآية يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. يقول وقفز على الصبور توضأ يقوم الليل، اصبر رابط، الله يبيك ترابط حتى توفى وانت تقوم الليل، مو بس تقعد لي فترة تقوم الليل وتنام. ها،
رابط انت وفى. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. الرباط الرباط في الصلوات الفريضة تنتظر مثلكم الصلاة الله يبارك بعد الصلاة. فأنتم الآن في المغرب صليتوها، تنتظر العشاء النبي لما رأى الصحابة يفعلون إيش قال؟ يباهي الله بكم الملائكة، الله يجعلنا كذلك. كذلك مرابطتك في قيام الليل، رابط يا أخي، مو بس ليلتين تقوم وتنام ويلعب عليك الشيطان. قم غير الشيطان، خليه يخطب، لأنه إذا استجبت له قاعد تلعب بجوالك في الثلث الأخير من الليل أو قاعد تنام أو تتحدث أحاديث لا داعي لها، شوف لا يغفل عن هذه الليلة مؤمن، يظل سبحان الله المؤمن في قلبه حسرة. شوف لو لعب عليه الشيطان وقاعد يشوف جواله يحس أنه مسوي شيء غلط في نفسه، يعني يقول كيف تركت الليلة. لكن لما يجي له شيء ضرة ويحس أنه كأنه في ضحى، هذا ميت قلبه أظن. الله ينزل السماء الدنيا يقول هذا الداعي هو قاعد يلعب بجواله، ولا كأن هذا النزول الإلهي العظيم حصل ولا يستغله، مصيبة في نفسه ينبغي تكون. نعم، فالمسلم إذن يستغل هذا الوقت، ينام مبكر. والله جربتها يا أخوان، خاصة إن دخلت فراشك يا الله معيشك تنقلب عسلا كأنك في عسل. دخلت فراشك تقول في نفسك أنا بقتدي بالنبي والصحابة يدخلون فراشهم بعد العشاء. نعم والله يجيك لذة أنك تقتدي بالنبي والصحابة، تشبه بهم في المنام بعد العشاء. والله يجيك لذة أعظم من لذة الملوك على أسرتهم الفخمة، وانت عندك فراش وثير كذا سمكة كذا يمكن أو ما في سمكة، ويجيك من التأسيل في هذا النوم والخير والبركة وإحساس بالراحة وطمأنينة النفس تشبه بالنبي ينام كان مبكر. حتى الصبيان كان يسأل عنهم الرسول في صحيح البخاري حديث ميمونة، دخل النبي البيت أول ما سأل عن الصبيان البيت عن الموجودين قال نام الغليم بن عباس، فكان يحب حتى يعود الصبيان على أن ينامون. ليش؟ تعودون مع العمر يقومون الليل، أما تلقى صبيانك تدخل يا رب بكر وراكم مدرسة طاخ سكنا وقعدين سهرانين ثنتين ثلاث، وش هذا؟ نبوهم يا أخي أي عشان يتعودون على النوم بعد إيش؟ ها؟ بعد العشاء. ليش تضحكون يا أولاد؟ أبوكم كذا يقول لكم؟ طيب يبي خير لكم. فالمقصود عودهم على أن ينامون بعد العشاء، لأجل أنهم إذا اعتادوا على النوم بعد العشاء صار لهم خلق قيام الليل، صار لهم خلق استعودوا. لكن الآن الشكوى لله، البيوت إلا ما رحم الله، تنزل تمشي من حول البيوت في عمارتك تسمع الأصوات الساعة 2:30 كأنهم في العصر، أعوذ بالله. والبواري في السيارات 1:00 و2:00 بالليل، وين هذه السلف في النوم بعد العشاء؟ أي شوف شوف السلف وش كانوا يسوون. الله المستعان، مشكى إلى الله سبحانه وتعالى. كان دخلت المدينة بعد العشاء وطرحت يمكن إبرة كذا تسمع صوت الهدوء، دخلت المدينة النبوية بعد صلاة العشاء، صلى النبي وراح دخل بيوت زوجاته والصحابة راحوا بيوتهم، نعم ما تسمع نفس، والآن ضوضاء من كل مكان. اي والله صوت، لو بعث صحابي اقول ترى الساعة ايها الصحابي الساعة 1 الآن اندهش، ما كانوا كذا. نعم، ولذلك أخل الناس اليوم صلاة الفجر، تشوف صف نص صفين، صلاة العشاء 5 صفوف. قالوا لو يعلموا ما في صلاة الفجر يعني مع الصلاة الأخرى لأتوها ولو حبوا. هو نايم، ليش نايم؟ سهران. إذا نعود أولادنا يا إخواني الأفاضل يا من تدرسون الاعتقاد السلف على إيش؟ على التبكير. تقول الآن أن طلعت لنا من موضوع العقيدة دخلت لنا في النوافع وقيام الليل انتبه. ترى مسلك السلف في باب العلم مسلكان: الأول العلم، الثاني العمل. وش اللي عينك العمل بمقتضى الاعتقاد الصحيح وترك تحريف العقيدة اللي في قلبك مجاملة للحزب أو إلى آخره؟ الإيمان. وش جو الإيمان؟ العمل. وش أفضل الأعمال؟ كان قيام الليل على الصحابة قيل واجب أول الأمر حتى تتكون القوة الإسلامية. النبي كان قيام الليل واجب عليه، والصحابة في أول الأمر واجب عليهم، لأنه يكون الشخصية الإيمانية قيام الليل، رهبان الليل. فكان يطلب منهم أن يقووا إيمانهم ليقوموا مهمة الرسالة. إذن العقيدة تحتاج إلى أعمال ونوافل مثل قيام الليل حتى إيش؟ تثبت عليها. ونص على ذلك ابن تيمية. ماذا قال ابن تيمية؟ قال رحمه الله: والذي يقوي الإيمان في القلب العمل بالسنن. يا أخي اعمل بالسنن. إذن تابع معي الرسول الآن فيما ذكرنا بعد أن شردنا قليلا استطرادا. فكان ما يسهر إلا في العشر الأخيرة من رمضان حتى يتحرر القدر فيها. ثانيا كان قبل ما ينام يذكر الله. في بعض الناس إن صح التعبير أسميه يمكن النوم البساسي. وش النوم البساسي؟ شفت القطة إذا صارت وراء الكفر كيف أول شيء تدحلس يديها كذا تدخل في النوم، لا ذكرت الله ولا نامت على جنبها اليمين، فسميه النوم البساسي إن شئت. فيروح فراشه بعد وجبة عامرة ينسى معها الفجر وقيام الليل يمكن يعمر، ثم يدخل فراشه نام كذا نام كذا كما تجي، ما يستلقي على يمينه. يقول المقيم: النوم على اليمين يخلي القلب أبعد عن الجاذبية الأرضية. يعني إذا نمت على اليمين فقلبك وينه؟ ها؟ في الشمال. لكن تنبيه لإخواننا من بعض جيراننا أنها أيضا انتبه، يعرف القلب يسار، فإذا كان يصلي يقول لك هنا القلب ويحط يده كذا عشان يخشع، هذا من البدع على شك. المهم إذا نام على يمينه فإنه يرتفع قلبه ويصير يتعود على هذا النوم على يمينه، فيصير اليقظة سهلة، بخلاف إذا انبطح القلب فنام على شماله فينبطح القلب على الأرض يلا يستغرق وش يقوم هذا. فخل القلب معلق كذا شوي بعيد عن الأرض تقوم. أما إذا بطحته أو لزقته بالأرض نمت على يسارك شمالك فإنك مش يقومك، واضح؟ ايه. فنم على يمينك. فالنبي وش كان يسويه؟ نام على يمينه. يقول عندك حديث في هذا؟ النبي كيف يعلم البراء ومن يسوي أي شيء؟ النبي قال لواحد سويه في النظرون هو أول من يسوي، صح ولا لا؟ ما كنت أخالفكم أنهاكم لما إيش؟ إلا ما نهاكم عنه، وخالفكم لمن نهاكم عنه. النبي لا شك في حديث البخاري حديث البراء يقول: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. الليلة أبدأها نم بدري وأبدأ وضوءك للصلاة. طيب يقول: يا أخي والله أنا أكسب أجامع الزوجة أحيانا قبل لا أنام، ويا الله الحين بقوم أتوضأ. انتبه، ترى الوضوء مؤكد هنا إذا جامع الإنسان لا ينام على جنابه. في موطأ مالك في صحيح مسلم: أيرقد أحدنا؟ يقول عمر: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ ينام مؤكد، ويغسل مذاكيره وينام يخفف الجنابة بالوضوء. مو بجنابة، يتوضأ وضوء للصلاة. فإنه إذا بات في فراشه وهو طاهر توضأ قبل أن ينام، بات في شعاره ملك، كل ما تقلب قال: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، يا أخي ملك طول الليل يدعي لك، وش تقوم تقول مشروح الصدر كفرت في ذنوبك كلها، اللهم اغفر له اللهم ارحم يا رب الطاهر، توسل بعملك إن الله يبقى الطاهر اغفر له يا الله، وش تقوم تحس إنك مشروح إذا قمت من النوم، لأن طول الليل والملك يدعي لك اللهم اغفر له اللهم ارحم، فإنه بات إيش؟ بات طاهرا. قال خذ مضجعك وتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن فقل اللهم وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك ولجأت ظهري إليك رغبة ورهبة، أما الجاء منك إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. إذا ما كنت تحفظها حطها في جوال، لأن النبي لما نغير فيها كلمة واحدة النبي خلاه يرجع لها، قال نبيك رسولك الرسالة، قال لا قل نبيك، الأصل في الذكر هذا تقوله مثل ما هو. ونم على شقك الأيمن، وضع كفك تحت خدك. طبعا اشرح للزوجة، لأن بعض العوام من الزوجات وكذا تقول شوفك مهموم الليلة، شوف فعلمهم السنة، ضع يدك تحت خدك للسنة، فالنبي كان يضع يده تحت وجنته ويقول اللهم قنا عذابك وما تبعث عبادك. ولم وقرأ آية الكرسي، وسيأتي كمال بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله.
الله أكبر الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. تلخيصا قبل نقرا الدارمي، اذا على المسلم اذا استثمر هذه الساعه العظيمه الثلث الاخير عليه امور، بعضها خارج الصلاه ما قبل الصلاه، وبعضها داخل الصلاه، وذلك لان هذا قيام الليل زادك للعمل الصالح. فالعبد إذا ما ثقل موازينه بهذه الإيمانيات التي من أعظمها قيام الليل وهي أفضل الصلاة بعد صلاة الفريضة كما في صحيح مسلم، فإنه عرضة لأن يلتفت بقلبه قبل عينه لهذه الدنيا وزخرفها ويتثبط عن بقية الأعمال الصالحة بل يقع في المعاصي. فعليه أن يتسلح بالزاد الإيماني بعد الزاد الفقهي والعلمي، يتقرب إلى الله بطلب العلم، فإنه إذا لم يطلب العلم صار من جنس النصارى يضر، وإذا طلب العلم ولم يكن زاد إيمان ليعمل به واتبع هواه فهو من جنس اليهود، لأنه ما سوى من الأعمال الصالحة كقيام الليل ما يكون عنده إيمانيات يعمل بها بالعلم. فلا بد من الاثنين، طلب علم ويش وعمل صالح، ومن أفضل ذلك قيام الليل. فإذا يسبق قيام الليل أولا تجرد العبد من المعاصي البصرية والخلواتية، يعني يخلو بجوال يفعل محرم وينظر إلى محرم، أو يعذب الكبائر كعقوق الوالدين وأكل الربا. لأن علي بن أبي طالب سئل مرة فقيل له هنا عندنا أناس ما يقومون الليل، قال أقعدتهم ذنوبهم. يا أخي الله يقبل التوبة عن عباده، لا تيأس تقول يعني أنا خلاص مذنب الذنب الفلاني، تب حتى تطلق سراح رجليك القيام الليل هم كبلك الذنب. قال أقعدتهم ذنوبهم، وبعد ذلك حسن الظن والتوكل على الله، تحسن الظن أن الله يثيبك إذا قمت الليل وأن يجعل لك فرج به. ما تقول مش الفائدة من قيام الليل، لا، توكل على الله فيه، لأنك إذا توكلت على قدراتك وتخلص سمع الدرس أنا بقوم الليل، مو بأنت تقوم، قل يا رب أعني على رضوانك بقيام الليل، ما تستطيع أنت، تطلب الله ولا تكلني لنفسي طيفة عين. ثم بعد ذلك النوم مبكرا على طاعة إن استطعت، وأفضل الطاعات هنا الوضوء وقراءة آية الكرسي، فلا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. نعم. ثم نم على جنبك الأيمن وانت متوضي متطهر، نم على جنبك الأيمن وقل الدعاء ذكرناه بعد آية الكرسي، وقل في مرة هذا وفي مرة اللهم ايه عبادك يوم تبعث، قني عذابك يوم تبعث عبادك، ثم توكل على الله في أن يجيك النوم، لأن أحيانا الشيطان يستغل البلل والوضوء يقول شوف ما جاءك النوم الآن عشان يوم الثاني أتوضأ. لا، توكل على الله أن يأتيك النوم ويأتيك بالسنة، ولا تجعل الشيطان نصيب وحظ. ثم منوي بنومك هذا أن تتقوى به على قيام الليل، فينقلب نومك عبادة، كما قال أبو ذر إني أحتسب نومتي كما أحتسب إيش قومتي. ثم إذا قمت من الليل فامسح عن وجهك النوم واقرأ العشر الأخير من آل عمران، ثم استك، لأن هذا ينشطك، أولا نشطك يدخلك إيمان سواك مرضاة للرب. فإذا استكت أول ما قمت تغداء من النبي كما في حديث حذيفة في صحيح البخاري كان إذا استيقظ من آخر الليل يشوص فاه بالسواك، فهذا يدخل لك إيمان كثير في نفسك تقوم تتوضأ اللي هو السواك، فإنه مرضاة للرب وآخر عبادة لقي فيها النبي ربه كما في صحيح البخاري من عائشة استاك ثم توفي بعدها. فأول ما تقوم استاك، ثم استنشق من خريك الماء ثلاثا، من الشيطان يبيت في خيشومك ومن آثار تثبيطك. فإذا قمت يقول النبي كما في صحيح البخاري فذكرت الله الحمد الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أو قرأت العشر الأخير من آل عمران انحلت عقدة، فإذا توضأت انحلت عقدة، فإذا قمت صليت انحلت عقدة، فتقوم طيب النفس نشيطة. طيب النفس بعد هذا الذكر لتكون نشيط، وش فائدته؟ استغراق عمل النهار كله إلى الليل في العمل الصالح. أما إذا قمت ومال الشيطان في أذنك طلعت عليك الشمس أو لم يحصل لك الطيب هذا، فإنك لا تأمن على نفسك أن تتقاعس عن الطاعة ونصح الناس والقراءة في العلم وقراءة حزبك من القرآن، ما كنت طيب النفس. نعم نشيط. وننتقل الآن للدارمي بعد أن وصلنا الكلام في قيام الليل لأهميته. طالب العلم الذي يقعد يدرس ويدرس وما يقوم الليل ولا عنده أعمال صالحة من كثرة صيام شعبان وترفع فيه الأعمال كما لا يخفى عليكم، فإنه حينئذ سيتقاعس عن العمل بما سمع. نعم، فعليه أن يمشي معه سيان الأمر. وصلت القراءة في السنن.